الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، فلننصت خاشعين متدبرين إلى آيات عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ مرتضى سادات فاطمي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية التاسعة بعد 100 من سورة التوبة إلى نهاية الآية 12 بعد 100 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو.
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
وأروي منه الظمآن. أروي منه الظمآن.
رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نستهدي فيه بالنصوص الشريفة التي تعرفنا بمعالي الأخلاق، ومنها خلق الصمت إلا عن قول الحق، والمراد منه الصمت عما يكرهه الله عز وجل من الكلام المضر كالاتهام والافتراء والكذب أو الكلام الذي لا فائدة منه، فكل ذلك مما يورث قسوة القلب وقلة الحياء وسوء العاقبة. فقد روي في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: رب كلمة سلبت نعمة، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. وفي الكافي أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: احفظ لسانك. فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: احفظ لسانك. فأعادها الرجل ثالثة: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: احفظ لسانك ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفي الكافي أيضا أن رجلا جاء إلى الإمام الكاظم عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله أوصني. فقال عليه السلام: احفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبتك. إذن فالتحلي بالصمت عما لا يحبه الله تبارك وتعالى يحقق للإنسان العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهذا ما يحققه له أيضا إطلاق الناس بالكلام الذي يحبه الله عز وجل، مثل الكلمة الطيبة التي جعل لها أجر الصدقة وجميع مصاديق القول الحسن. روى الشيخ الصدوق في كتابي الأمال والخصال مسندا عن مولانا الإمام سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام أنه قال عن بركات النطق بطيب الكلام الدنيوية والأخروية: القول الحسن يثري المال وينمي الرزق وينسئ في الأجل، أي يطيل العمر ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة. وروي عن الإمام السجاد عليه السلام أيضا في كتاب الاحتجاج أنه سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فقال: لكل واحد منهما آفات، فإن سلم من الآفات فالكلام أفضل، لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام، ما كنت لأعدل القمر بالشمس. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه عن مولانا الصادق عليه السلام قال: كلام في حق خير من سكوت على باطل. ومسك الختام قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. نشكر لكم أعزائنا طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، لكم منا خالص الدعوات، ودمتم في رعاية الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. السيد نصر الله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية، محور حديثنا في هذا اللقاء. السيد نصر الله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية، ويدعو لاستراتيجية وطنية للنزوح، ويؤكد: لسنا من يقايض الحقوق بالرئاسة، وأن الترويج للشذوذ جزء من الحرب الناعمة. ويخاطب قوى عرقلة الفراغ الرئاسي: أين المبادرة الفرنسية؟ لقد ضاعت فرصة مبادرة بري. سلسلة مواقف هامة أو مهمة أطلقها السيد نصر الله
في ذكرى المولد النبوي الشريف وولادة الإمام الصادق أو مولد الإمام الصادق عليه السلام بالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية، تناولت مواضيع أساسية على المستوى الإسلامي والإقليمي والمحلي. هناك قاعدة تاريخية وحكمة أشار لها فلاسفة وأدباء أن الوحدة هي أساس الانتصار، فإن تاريخ المسلمين الذي يدل على الانتصار عند تحقق الوحدة في مواجهة الغزو والاحتلال الخارجي والهزائم عند التفرق، إن حرب تشرين محطة مفصلية وكادت أن تودي بالكيان الصهيوني، وكان هناك تهديد بالاستخدام النووي، ولكن حصل الخرق على الجبهة المصرية والقرار السياسي المصري في ذلك الوقت. لذلك فإن القاعدة الأساس هي الوحدة بين مكونات المجتمع المختلفة في مواجهة المشاكل التي يواجهها، وخاصة عند مواجهة تهديد خارجي، والمسلمين تعرضوا عبر تاريخهم لحروب وغزوات واحتلال وتهديدات مختلفة، خاصة أن هناك في داخل المسلمين تعمل الاستراتيجية الأمريكية منذ سنوات على ضرب الوحدة وعلى قاعدة التطبيع، أي توحيد العرب والمسلمين على قاعدة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، فتجمع عددا من الدول وتقول إنها متفقة على التطبيع وتعمل وفق الأطروحة المخادعة واللقاء الإبراهيمي والأديان الإبراهيمية، وأن كل الأديان تجتمع وبالتالي يكون كيان الاحتلال في قلب هذا اللقاء الإبراهيمي. إن هناك من يحاول أن يسرق فكرة الوحدة ويحولها لوحدة تطبيع مع الكيان. السيد نصر الله حذر من أن يكون التطبيع مقدمة للاعتياد على اللقاء مع هذا الكيان، وبالتالي سيشعر هذا الكيان أن يده أصبحت أكثر حرية في البطش داخل فلسطين. إن بعض الدول وقعت منذ بضع سنوات اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، في المقابل ازدادت حدة حركة المقاومة الفلسطينية والعمليات البطولية والأسود المنفردة التي تقوم بعمليات الطعن والدهس، وبالتالي المواجهات التي حصلت في أكثر من مخيم وجهت رسالة بأن محاولات التطبيع لن توقف عجلة المقاومة، وأن العدو الصهيوني هو خطر وجودي وداهم على الأمة، وعليها أن تتوحد لمواجهته، ولو توحدت الأمتان العربية والإسلامية على كلمة رجل واحد في المجال الاقتصادي والدبلوماسي لكان بإمكانها تحقيق نتائج توازي وتعادل العمل العسكري. وحول النزوح السوري في لبنان وحديث السيد نصر الله عن الخطة الأمريكية التي تسعى لحصار سوريا وفرض قانون قيصر وهو ما يسبب هذا النزوح السوري إلى لبنان، فإن حديث السيد نصر الله يهدف إلى تسليط الضوء على جزء مهم من الأزمة السورية والتصرفات الغربية والأمريكية تجاه سوريا. في خطابات سابقة له السيد نصر الله تحدث عن المقاومة الاقتصادية، وأنه علينا في محور المقاومة أن نتكامل اقتصاديا وأن نسعى لخلق اقتصاد مقاوم يعتمد على الإمكانيات الذاتية ويستطيع تخطي العقوبات الأمريكية، وهو أمر مهم جدا.
بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي اعتبرت من أولوياتها العمل على مشروع الوحدة ومفهوم الوحدة وفكرة الوحدة، من جملة المصادق هي كان هذا الموضوع، إنه طيب بدل ما الناس يحتفلوا ب12 والناس يحتفلوا ب17 نعمل أسبوع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاهل أكثر من أسبوع لنحتفل بولادته، فحول نقطة الخلاف إلى نقطة اجتماع وعمل جسر بين 12 و17 وصار اسمه أسبوع الوحدة الإسلامية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر قنديل رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية والنائب اللبناني السابق. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله حياك الله وتحياتي لكم ولكل متابعي إذاعة طهران العربية.
حياكم الله. سيد ناصر، بداية يعني سلسلة مواقف مهمة على المستوى الإسلامي والإقليمي وكذلك المحلي اللبناني أطلقها سمحت السيد نصر الله في ذكرى المولد النبوي الشريف ومولد الإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام بهذه المناسبة وكذلك أسبوع الوحدة. لماذا اعتبر السيد نصر الله الوحدة أساس الانتصار؟
في الحقيقة لذلك أسباب عديدة طبعا، في الوحدة قوة هذا عرفه البشر منذ بدء الخلق، لكن الأصل أعتقد يعود إلى حجم الاستثمار الذي يضعه المشروع الاستعماري منذ بدايات القرن الماضي على التفرقة وعلى زرع الفتن وعلى إضعاف روابط القربة وأواصر الصلة بين مكونات الأمة ومحاولة نقل هذه التفرقة إلى مستوى إحداث الفتن، أي جعل الأمة تقتل بعضها بعضا وتقاتل بعضها بعضا فتغني هذا العدو عن أن يقاتل وعن أن يقدم هو أثمان القتال. وقد كشفت التجارب خلال الفترة التي خاضت فيها المقاومة مواجهتها مع مشروع الاحتلال أنه بالقدر الذي كانت المقاومة تتفادى الانجرار إلى أفخاخ الفتن الداخلية وتستثمر على الوحدة الداخلية أنها تتمكن من تحقيق المزيد من الانتصارات وإسقاط المزيد من مشاريع العدو لإضعافها. كذلك على مستوى المنطقة سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران التي تحملت الكثير من الإساءات وتحملت الكثير من الافتراءات انطلاقا من فكرة الوحدة والإيمان بالوحدة والاستثمار بالوحدة ها هي اليوم تقطع شوطا بعيدا في جعل المنطقة بمنأى عن خطر الفتن المذهبية في إضعاف الخلفية الثقافية والبيئة الاجتماعية لتنظيمات والتشكيلات الإرهابية وفي جعل الحد الأدنى الذي يمكن أن يكون عدم التصادم عدم الاقتتال قاعدة أساس من أجل تشكيل ظهير حقيقي يقدمه محور المقاومة لأهلنا وشعبنا ومقاومتنا في فلسطين.
طيب الاستراتيجية الأمريكية يعني تعمل منذ سنوات على الوحدة على قاعدة التطبيع، يعني إيجاد جبهة من المطبعين، توحيد العرب والمسلمين على هذه القاعدة، قاعدة التطبيع مع الكيان الصهيوني، برأيكم هل ستنجح هذه الاستراتيجية؟
هو يجب أن نوضح بأنه يستحيل الحديث عن الوحدة على قاعدة التطبيع. جوهر فكرة الذهاب إلى التطبيع هو فكرة مقدمة تقول أن الصراع في المنطقة ليس صراعا إسلاميا صهيونيا أو عربيا صهيونيا، إنه صراع سني شيعي، وإن الصهاينة واليهود في هذا الصراع هم نصير لأهل السنة في مواجهة خطر شيعي مفترض يقدمه المشروع الأمريكي، يزرعه في الخيالات، يحوله إلى قاعدة تثير الرعب وتثير الذعر وتجعل الشعوب تتلقى التعبئة وتتلقى الخطاب الأمريكي بصفته وصفة خير، بصفته وصفة إنقاذ، وصفة قوة. الذي يحدث عمليا عندما تسترد الأمة وحدتها ولو بخطاب الانتماء العقائدي، أي أننا كلنا مسلمون وليس بيننا عدو للآخر ولو اختلفنا ولو تباينت مقارباتنا، هذا يسقط كل فكرة البحث والحاجة للبحث عن حليف من خارج الأمة لنصرف تحت طرفيها على الآخر. ففكرة الاستثمار على التطبيع تنطلق من القسمة وليس من الوحدة.
طيب هل تعتقدون أنه يعني كل الأديان تجتمع على قاعدة الأطروحة المخادعة وما يسمى باللقاء الإبراهيمي أو الأديان الإبراهيمية، ولماذا برأيكم؟
يعني في الحقيقة لا أعتقد أن أحدا يعرف القليل القليل عن الدين الإسلامي أو عن الأديان السماوية عموما يمكن أن يقبل بهذه الكذبة وهذه البدعة وهذا الاختراع الذي أعتقد أن سذجا يعني في الثقافة في العمق الديني هم الذين اخترعوه وابتكروه ووضعوه في التداول. أنا سأكتفي فقط بما قالته لجنة الإفتاء العليا في المملكة العربية السعودية التي يفترض أنها يعني من الدول التي رغم الآن هي في حالة الاتفاق مع إيران من أجل تهدئة الموقف وإنهاء القطيعة على مستوى العلاقات الدبلوماسية، لكن هي ركن من أركان السياسة الأمريكية في المنطقة وشكلت ولا تزال خلفية الحركة التطبيعية التي ذهبت نحو الإمارات والبحرين، ونشهد اليوم كثير من ملامح التطبيع ولو الأعرج الذي تقوم به السعودية. لجنة الإفتاء السعودية قالت أن لا شيء اسمه الدين الإبراهيمي وأن هذا نوع من الكفر وهذه شعوذة وهذه إساءة للدين وحرمت تحريما كاملا كل من يتحدث بفرضية أو ببدعة الفكرة الإبراهيمية.
طيب دكتور ناصر، يعني خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية، سفراء دبلوماسية الدول الإسلامية، مسؤولي النظام بمناسبة أسبوع الوحدة، يعني كان الكيان الصهيوني ربما أهم محور أو من أهم محاور حديثه، أن هذا الكيان الغاصب آيل إلى الزوال، وعلى الحكومات التي خاضت قمار التطبيع، قمار التطبيع، أن تعلم أنها تراهن على حصان خاسر، في إشارة منه إلى أن هذا يعني هذه مقولة أوروبية، الحصان الخاسر. كيف تنظرون إلى يعني هذا هذا القول من السيد الخامنئي حول زوال الكيان؟
يعني في الحقيقة علينا أن نفصل هنا بين موقف الإمام الخامنئي ومن قبله الإمام الخميني قدس سره في الدعوة لإزالة الكيان والإيمان العقائدي بأن ذلك حتمية قادمة، وبين التحليل الموضوعي الذي يقدمه في كل مرة يطل من خلالها سماحة السيد علي الخامنئي شارحا الوضع الدولي أو الوضع الإقليمي، فهو لا يتحدث هنا عن الرغبات أو التمنيات أو الأهداف أو المساعي، يشخص الواقع بدقة. الذي قاله اليوم هو في مجال تشخيص الواقع وليس في مجال الدعوة. في مجال الدعوة منذ البدء، منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وأحاديث القادة من الإمام الخميني إلى السيد الخامنئي هي عن إزالة هذا الكيان، عن استئصال هذه الغدة السرطانية. في السنة الماضية هناك إطلالتان لسماحة السيد الخامنئي، واحدة تحدث فيها عن سقوط الأحادية وعن أن مركز العالم وثقل العالم ينتقل من الغرب إلى الشرق، وقدم جملة واسعة من الأدلة والبراهين والوقائع على هذا الانتقال، والذي يجري اليوم على الساحة الدولية خير مصداق لصحة وسلامة هذا الاستنتاج المبكر الذي كان سماحة السيد من أوائل الذين قرأوه والذين استطاعوا استشرافه. الآن هو يتحدث بالتأسيس على معطيات ووقائع لا استشراف مبدئي ينطلق من الحتمية الإلهية أو الحتمية التاريخية، بل هو تحدث وتلمس لمجموعة وقائع موجودة اليوم. إسرائيل تعترف على ألسنة كبار قادتها أنها عاجزة عن خوض الحرب، وأنها عندما كانت تتحدث في الماضي عن الحرب على عدة جبهات معا، هي الآن تعترف أن جبهة واحدة مثل جبهة غزة أو مثل جبهة لبنان فوق طاقتها لتشن عليها حربا. وبالتالي عندما تعجز إسرائيل عن الحرب ماذا يبقى أمامها؟ السياسة، هي عاجزة عن السياسة. لماذا؟ لأن جوهر المعضلة في المنطقة يبدأ وينتهي عند الفلسطينيين. فكرة التطبيع كانت إضافة لوظائف عديدة لها وظيفة محورية في الصراع، هي دفع الفلسطينيين إلى اليأس، أن العرب الذين كنا ننتظر أن يرهنوا التطبيع الذي هو جائزة كبرى لإسرائيل، أن يرهنوه بنيل الفلسطينيين بعضا من حقوقهم، ها هم يتخلون عنا، وبالتالي نحن الآن ماذا بقي بأيدينا؟ النتيجة كانت عكسية تماما، أن الفلسطينيين قالوا نحن قبلنا التحدي، تخلوا عنا نعم، لكن نحن وحدنا سوف نعيد النصاب إلى الأمور. وخاضوا حربهم خلال سنوات ثلاث مضت منذ بدء المسيرة التطبيعية، وهم يسجلون في كل يوم المزيد من القوة والمزيد من التراكم والمزيد من الانتصارات، ويصبحون معضلة أصعب من معضلات الحدود بالنسبة لكيان الاحتلال. هذا عامل أول. العامل الثاني هو الانقسام الداخلي، أي أن الكيان للمرة الأولى في تاريخه قادته يتحدثون عن خطر حرب أهلية. كل يوم أمامنا كلمة جديدة إضافية تتحدث عن المأزق التاريخي للكيان. الثالث هو أن أمريكا التي كانت هي الظهر الذي يستند إليه الإسرائيليون لم تعد بالقوة التي كانت عليها، ولم تعد قادرة أن تنجد الكيان وتنقذ الكيان، ولذلك الكيان الآن إذن أمام مأزق وجودي، أمام مأزق تاريخي، أمام مأزق سياسي، وأمام مأزق راهن عملي حسي بالإجابة على الأسئلة اليومية. يكفي مثالا أن حكومة كيان الاحتلال التي كانت تصنع حدثا وهميا لتقول أن أحدا قد قام بعملية تستهدفها فتشن حربا كما حدث عام 82 في اجتياح لبنان، الآن يقوم حزب الله بوضع خيمة يجتمع مجلس وزراء كيان الاحتلال ثلاث مرات من أجل بحث أمر الخيمة. في الاجتماع الأول يقرر أنها خطر على الأمن القومي، في الاجتماع الثاني يشكل لجنة للتدقيق في نتائج الاستنتاج الأول. في الاجتماع الثالث يقر نتائج ما وصلت إليه اللجنة لجهة أن الخيمة ليست خطرا ولا يجب التفكير بالقيام بعمل عسكري.
نعم.
يمكن أن يذهب بالمنطقة إلى حرب لا تريدها إسرائيل.
نعم.
فإذا سماحة الإمام الخامنئي يتلو على الأمة بيان الساعة.
نعم.
يقول هذا هو الواقع، وبالتالي بناء على هذه المعطيات على الأمة أن تكون جاهزة.
نعم.
للمعركة الباطلة التي لا يجب أن تنتهي إلا بتحقيق الوعد بإزالة هذا الكلام.
نعم دكتور ناصر، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
اليوم في الضفة الغربية مقاومة شعبية حقيقية وانتفاضة شعبية حقيقية، مقاومة بالسلاح بالرصاص بالعبوات، وهذا تطور مهم حصل في الأيام القليلة الماضية. كان اللي يصير بالضفة كل جمعتين ثلاثة شهر عملية، اليوم كل يوم في عملية، كل يوم في عمليتين وثلاثة. جيش العدو الآن عينه وعقله كله وين؟ بالضفة. ما نشهده من مقاتلي ومجاهدي ومقاومي الضفة شجاعة عالية منقطعة النظير وإبداع، مش بس شجعان وأبضيات، أيضا مبدعون بالطريقة اللي عم بيقاتلوا فيها، اللي عم يحضروا فيها، اللي عم بيواجهوا فيها، وهذا كله عم بيبين على شاشات تلفزي بالأعم الأغلب. عمليات يومية، شهداء في كل يوم، معتقلون في كل يوم، ومع ذلك ومداهمات للبيوت وللمدن وللقرى والمخيمات، ومع ذلك العمليات تتصاعد والإرادة تتجوهر أكثر. المهم هنا تأثيرات هذه العمليات وهذه الانتفاضة على كيان العدو، على مجتمع العدو، على جيش العدو.
مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، اللقاء السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد نصر الله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور ناصر قنديل، رئيس تحرير صحيفة البناء والنائب اللبناني السابق معنا عبر الهاتف من بيروت. نتابع الحديث مع الدكتور ناصر. دكتور، أيضا مما أشار إليه سماحة السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية، وكان هناك إشارة في حديثكم أيضا وكذلك إشارة في حديث السيد نصر الله، هذا كان جزء من خطابه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الكيان الغاصب إلى زوال، اليوم الحركة الفلسطينية أكثر نشاطا من أي وقت مضى خلال 80 عاما الماضية، اليوم الشباب الفلسطيني والحركة الفلسطينية حركة مناهضة للاغتصاب ومناهضة للاستبداد ومناهضة للصهيونية أكثر نشاطا وأكثر استعدادا من أي وقت مضى، ماذا تقولون؟
في واقع الحال نحن أمام مشهد تاريخي، مشهد غير مسبوق، ومشهد مبشر يمكن أن يبنى عليه الكثير، وذلك يعود إلى مجموعة من العناصر. العنصر الأول، وهنا سأختصر طبعا في عرض الأسباب الموجبة، العنصر الأول هو الحالة المعنوية. نحن نتحدث عن استطلاعات رأي تجمع داخل الكيان بأن نسبة بين 64% و77% من الشباب في كيان الاحتلال لا يثقون بأنه سيبقى على قيد الحياة. بالمقابل نسبة 80% من الشباب الفلسطيني واثقون بأن الكيان زائل، يعني درجة اليقين بالنصر عند الفلسطينيين يقابلها درجة الإجماع على الهزيمة.
نعم.
هذا عامل. العامل الثاني هو أن الذين يقاتلون كما نعرف في الميدان سن القتال هو بين 18 و25 سنة. الجيل الذي يقاتل الآن من الفلسطينيين هو خلافا لكل أجيال العرب التي انخرطت في صراع مع كيان الاحتلال. الجيل الذي يقاتل الآن هو جيل الانتصارات، هو الجيل الذي ولد في رحم انتفاضة الأقصى المبارك عام 2000 وتحرير الجنوب، وامتدادا إلى انتصارات تموز 2006 وانتصارات غزة 2008-2013-2014، سيف القدس ومعركة سيف القدس، معركة وحدة الساحات وسواها. والجيل الإسرائيلي الذي يقاتل الآن.
نعم.
هو ليس جيل 67 الذي انتصر على كل الجيوش العربية، هو الجيل المهزوم. حتى قادة الأركان الإسرائيليون، قادة المخابرات، قادة الشباب، كل القادة الذين يمسكون دبة القرار مثلا رئيس الأركان الحالي هو الذي أقتل البوابة عند حدود جنوب لبنان عندما انتحرت القوات الإسرائيلية مهيومة. العامل الثالث هو أن ما يقوله الآن الخبراء الإسرائيليون أن الوضع في الضفة خلال السنة التي مضت بلغ اللحظة التي تشبه ما كان عليه الوضع في غزة وجنوب لبنان عشية قرار الانتحار منهما. لكن الفارق كما يقولون أن إسرائيل تستطيع أن تنسحب من جنوب لبنان وتبقى وأن تنسحب من غزة وتبقى، لكنها عندما تقرر الانسحاب من الضفة سوف لن تكون على خارطة الوجود.
طيب دكتور ناصر، أيضا من النقاط التي تطرق إليها السيد نصر الله في خطابه هي قضية يعني الوحدة الإسلامية العملية، ربما الجانب الاقتصادي ربما يمكن أن يكون الجانب الأكثر عملانية في هذه الوحدة، لو أريد لها أن تتشكل، لو أريد لها أن يعني تنجز على الأرض وتأخذ طريقها، على الأقل انطلاقة لهذه الوحدة. قضية يعني الاقتصاد المقاوم، السيد حسن نصر الله كان قد طرحها، السيد الخامنئي كان قد طرحها، برأيكم يعني لماذا لا يصار إلى مثل هذه المبادرة بين الدول الإسلامية والعربية؟ هي فيها مصلحة اقتصادية، مصلحة مالية، مصلحة تجارية، والكل يستفيد منها، بالإضافة إلى أنها تقوي الروابط، تقوي العلاقات، وتؤصل وتؤصل وتكرس هذه الـ يعني الـ على الأقل تعبد الطريق للوحدة.
يعني أعتقد أنه هذا الأمر أكيد وصحيح، لكن المشكلة هنا هي ليست في مدى صوابية الذي نتحدث عنه كي يتلقفه الآخرون، هي في درجة استقلال الآخرين في قدرتهم على اتخاذ القرارات والخيارات. لا يمكن أن نتخيل أن القرار العربي بصورة عامة هو قرار مستقل عن المشيئة الأمريكية، وبالمقابل هذا القرار يضع كل الأموال العربية في المصارف الأمريكية، وهذا القرار يضع كل المصالح العربية في الجيش الأمريكي.
لكن دكتور ناصر، عذرا على قطع كلامك، لكن في الفترة الأخيرة مثلا بعد الحرب في أوكرانيا شهدنا مثلا يعني تمرد سعودي مثلا على أمريكا في قضية النفط واقترابها من الموقف الروسي، يعني هذا يعني أيضا يمكن أن يؤخذ بنظر الاعتبار.
أكيد يؤخذ، لكن نحن هنا نتحدث عن تمرد المصلحة، أي التمرد التكتي، التمرد الذي لا يرتبط بإعادة النظر بالخيارات الكبرى. قد يتطور ويصبح هكذا، ونحن نتمنى هذا، وأعتقد أن الجميع يعمل بتسهيل الوضع على القيادة السعودية لتحدث هذه النقلة، لكن المؤشرات لا تقول هذا. المؤشرات تقول أن القيادة السعودية يعني كما يقول المثل الشائع عندنا، ضربة على المسمار وضربة على الحافر، يعني تفعل خطوة لاسترضاء الشارع الغاضب من السياسات الأمريكية ولتثبيت مقعد وموقع خارج فلك السياسة الأمريكية، وبالمقابل تسارع فورا إلى تقديم أوراق اعتماد لدى السياسة الأمريكية لتأكيد أنها لا زالت تعمل تحت المظلة الأمريكية. مثال التطبيع مثلا، القيادة السعودية في موقفها من التطبيع تقدم لنا نموذجا يساعدنا ربما على فهم آلية تفكيرها ونظرتها للأمور. تذهب للقول أن التطبيع لا يرتبط بحل القضية الفلسطينية، لكن فهمها هنا للتطبيع يبقى محصورا على تبادل السفارات ولقاء القادة. أما ما دون هذا، أي التطبيع الاقتصادي، تبادل زيارات الوزراء إلى آخره، كل خطوط جوية مفتوحة، كله هو ممكن أن يحدث الآن ودون أن يكون للقضية الفلسطينية أي اعتبار، بدلا من أن يعاقب الكيان أصلا بالمزيد من الحصار والمزيد من العزلة، بمعزل عن حسابات، يعني أنك أنت تحمل قلم وورقة وتقيم ميزان حساب بارد كأنك تتحدث عن دولتين، واحدة في القطب الشمالي وأخرى في القطب الجنوبي. نحن نتحدث عن دماء شعبنا، دماء أهلنا، دماء ناسنا، أعراضهم، أرزاقهم، تاريخهم، ثقافتهم، كله ينتهك، ونكافئ المنتهك، نكافئ المعتدي، نكافئ المغتصب بأن نقول لن نعطيك التطبيع الكامل، سوف نعطيك بعضا منه. أعتقد أن السياسة السعودية الآن يجب أن تشجع، لكن لا يجوز أن يتحول هذا التشجيع إلى نوع من الترويج لاعتبارها سياسة يمكن أن تؤسس لمفهوم الاستقلال الذي نريده في القرار تجاه القضايا الكبرى وخصوصا القضية الفلسطينية. وبالتالي عبر التاريخ نحن لم نستطع أن نصل إذا أردنا أن نتحدث عن ما دون استقلال اقتصاد المقاومة، اقتصاد المصلحة. اقتصاد المصلحة يمكن أن تقدم عليه دول مثلا تركيا، دولة في حزمة حلف الناتو، لكن تركيا سبقت قاتلت في المشروع الأمريكي، شكلت قاعدة الارتكاز للحرب المجنونة الكبيثة التي شنت على سوريا. لكن عندما اقتنعت تركيا بأنها تفعل ذلك وحدها وعليها أن تكون شريك الغرب وأن الآخرين شركاء ظلم فقط، انكفأت وتموضعت وأعادت حساباتها وهي تستمر في إعادة الحسابات. وبالتالي بهذا المعيار أنا أعتقد أن المنطقة لم تنضج بعد، دعنا نقولها ذلك تركيا لم تنضج بعد لمستوى القرار المستقل النابع من حسابات المصلحة. عندما تنضج لذلك سوف تجد أن المنطقة مصلحة صالحها الفعلية هي مع إيران.
شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، لقائنا السياسي. نصر الله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، تلفني بصور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيع أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، باسم حيدر علي، خالد غلامي، ومصطفى محمود. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشام ذات مرة في بضاعة لخديجة رضوان الله تعالى عليها، ولكن خديجة لم يهدأ لها بال لغياب رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فكانت قلقة عليه. وفي ذات يوم كانت خديجة رضوان الله تعالى عليها متكئة على موضع عال وجواريها حولها، وعندها جماعة من نساء قريش، وهي تطيل النظر إلى شعاب مكة، إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرها، وقد نظرت نورا ساطعا وضياء لامعا من جهة باب المعلى.
نعم. ماذا؟ ما هذا؟
سيدتي، ما بك يا خديجة؟ أراك باهتة، هل رأيت شيئا أذهلك؟
نعم، أرى نورا يسطع إلى عنان السماء،
ولكننا لا نرى شيئا.
هي بنات العرب، أنا نائمة أم يقضى؟
نعيدك بالله يا خديجة، بل أنت يقظة.
يا صفية، انظري إلى باب المعلى، انظري إلى تلك القبة.
نعم،
هل ترين؟
أرى نورا ساطعا، ولكن لا أرى أي قبة.
والله إني أرى القبة وسط الضياء اللامع، وفيها راكب أبهى من نور الشمس، والأطيار الخضر محدقة حوله.
ولكني لا أرى شيئا يا ابنة العم.
ولكني أرى القبة والراكب والناقة الصهباء. إنها ناقتي، هو الراكب محمد.
يا سيدتنا، يا ابنة العم، ومن أين لمحمد ما تقولين؟ وليس يقدر على هذا كسرى ولا قيصر.
إن فضل محمد أعظم من ذلك. متى يصل محمد وأمتع نظري برؤيته؟ متى؟ لقد وصل محمد.
من بالباب؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا محمد، قد جئت أبشر خديجة بقدوم أموالها وسلامتها.
تفضل يا نور عيني، تفضل يا ابن أخي. يا خديجة، أبشري، لقد عاد زوجك محمد بالخير الوفير.
هنيئا لك السلامة يا قرة عيني.
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنت يهنئك سلامة أموالك.
بل تهنأني سلامتك أنت يا قرة العين، فوالله أنت عندي خير من جميع الأموال والأهل.
خديجة.
نعم
يا سيدتي، لما جاء محمد لوحده؟
ليكون أول من يبشرني بالأرباح الوفيرة التي جنتها رحلته.
وأين ترك الركب الذي كان معه؟
خلف الركب بالجحفة.
ومتى عهده بهم؟
من ساعته هذه.
كيف يكون ذلك وبيننا وبين الجحفة مسافة طويلة؟
لقد سألته هذا السؤال.
وما جوابه؟
أجاب بأن الله قد قرب إليه البعيد وطواله الأرض بقدرة